بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الثاني والأربعون من الفقه الواضح. في الحاشية: واحد، أي لو حضرت دفنك بالحبشة ما كلفت نفسي الذهاب وزيارتك هناك، لأن زيارة الميت ليست واجبة، وعليه لا ينبغي أن يكلف المرء نفسه مشقة السفر من أجل الزيارة، إذ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، كما صرحت بذلك الأحاديث الصحيحة. أتابع بعون الله عز وجل. منها ما رواه ثابت البناني رضي الله تبارك وتعالى عنه عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على أبي سيف القين، وكان ضئرا لإبراهيم، فأخذه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري. وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، فلما دخل عليه وجده في غشية، فقال: قد قضى؟ فقالوا: لا يا رسول الله. فبكى صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاءه بكوا، قال: ألا تسمعون أن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب؟ أو يمكن أن تكون: ألا تسمعون أن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وتحتاج إلى تحقيقه. ولكن أتابع بعون الله عز وجل: ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم. وروى أحمد عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: إن سعد بن معاذ لما مات حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فوالذي نفس محمد بيده، إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وأنا في حجرتي، وكانوا كما قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رحماء بينهم. وهذا الحديث يدل على جواز البكاء بصوت مرتفع، لأن عائشة استطاعت أن تميز بكاء عمر من بكاء أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وروى أحمد عن ابن عباس أنه لما ماتت زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها بكى النساء، فجعل عمر يضربهن بصوته، فأخذ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بيده وقال: مهلا يا عمر. ثم قال: ابكين وإياكن ونعيق الشيطان. ثم قال: إنه مهما كان من العين والقلب فمن الله عز وجل ومن الرحمة، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان. أتابع بعون الله عز وجل. في الحاشية: واحد، القين هو الحداد. اثنان، الضئر زوج المرأة المرضعة. ثلاثة، مريض. أربعة أي هل مات. أتابع بعون الله عز وجل الندب والنياحة على الميت. المراد بالندب هنا ما أعيد أن المراد بالندب هنا ذكر محاسن الميت والتغالي في عدها، مثل قولهم وسيدا وكريما والنياحة، أو رفع الصوت بالبكاء إلى الحد المزعج. وذكر محاسن الميت جائز، لكن التغالي فيه حرام، والبكاء ولو بصوت مرتفع جائز كما قدمنا بشرط ألا يصل إلى الحد المزعج الذي شبهه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم بنعيق الشيطان، إذ قال للنسوة اللاتي كنا يبكين ابنته زينب ابكين وإياكن ونعيق الشيطان. فإذا صاحب النياحة لطم للخدود وشق للجيوب وصبغ للوجوه وحلق للشعور كانت الحرمة أشد، فقد حذر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من ذلك وأشباهه تحذيرا شديدا، وتوعد فاعله باللعن والعذاب الأليم. روى البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود، ودعا بدعوى الجاهلية، والجيوب صدور الملابس، وهو أول ما يبدأ الحزين والمصاب الجاهل بشقه في الغالب. وروى البخاري عن أبي بردة بن أبي موسى قال وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فصاحت فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال إني بريء مما برئ منه محمد صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. والصالقة هي التي ترفع صوتها بالبكاء إلى الحد المزعج، والحالقة هي التي تحلق شعرها، والشاقة التي تشق ثيابها. وروى أحمد ومسلم والبيهقي عن أبي موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من أمر الجاهلية لا يتركن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت، والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، والعياذ بالله عز وجل. ومعنى الحديث أن هذه الخصال الأربعة يصعب على الناس تركها مع أنها من أمور الجاهلية التي نهى عنها الإسلام. والطعن في الأنساب معناه نسبة الرجل لغير أبيه، والاستسقاء بالنجوم معناه الاعتقاد في نفعها والتوجه إليها لطلب السقيا وقضاء الحاجة. وقد صب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوعيد على المرأة دون الرجل، لأنها هي التي تنوح غالبا على الميت لضعف عقلها ونقص دينها ووهن عزمها وقلة صبرها، ولو ناح الرجل لكان داخلا معها في الوعيد حتما. وروى البزار بسند رواته ثقات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة، ورنة عند مصيبة. ورنة هي الصرخة الشديدة، ويصحبها غالبا ضرب الصدر ولطم الخد. هل يعذب الميت ببكاء أهله عليه؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال فريق منهم لا يعذب الميت ببكاء أهله عليه لقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال فريق آخر بل يعذب ببكاء أهله عليه لورود الأحاديث المصرحة بذلك، منها ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. ذهب الجمهور إلى تأويل الأحاديث الدالة على تعذيب الميت ببكاء أهله عليه لمخالفتها لقوله سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، واختلفوا في التأويل على أقوال. فذهب بعضهم إلى حملها على من أوصى أن يبكى عليه بعد موته فنفذت وصيته، فهذا يعذب ببكائهم ونوحهم عليه لأنه وقع بسببه. وقال جماعة من الفقهاء المراد بالتعذيب توبيخ الملائكة له بما يندبه أهله به. ويؤيد هذا القول ما أخرجه أحمد وابن ماجة عن أسيد بن أسيد عن موسى بن أبي موسى الأشعري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب ببكاء الحي عليه إذا قالت النائحة وعضداه وناصراه وكاسيا، جبذ الميت أي جذب. وقيل له: أنت عضدها، أنت ناصرها، أنت كاسيها. فقلت: سبحان الله، يقول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فقال: ويحك، أحدثك عن أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هذا، فأينا كذب؟ فوالله ما كذبت على أبي موسى، ولا كذب أبو موسى على النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل: إن تعذيب الميت ببكاء أهله عليه كناية عن شدة تألمه لألبهم وحزنه لحزنهم، وقيل غير ذلك. ويمكن الجمع بين هذه الأقوال بأن الميت يعذب ببكاء أهله عليه إن أوصاهم بذلك، أو يعلم أنهم لو مات يبكون عليه ويندبونه فلم يوصهم بترك ذلك، وكان الميت ظالما لنفسه بأفعاله الجائرة التي كان يفعلها في الدنيا. فإذا سلم الميت من كل هذا وأوصى أهله بترك ندبه والنياحة عليه، فندب وناح عليه يكون عذابه تألما على تفريطهم في وصيته ومخالفتهم لأمر الله عز وجل. الإحداد على الميت: يجب على المرأة أن تحتد على زوجها إذا مات 4 أشهر و10 ليال بأيامهن، فتترك الزينة بكافة أنواعها، فلا تلبس الحرير ولا تكتحل ولا تتعطر ولا تلبس الثياب المزركشة الملفتة للنظر ولا تمشط شعرها إلا بعد الاغتسال من الحيض والنفاس، وإذا تمشطت لا تضع على رأسها من الأدهان ما يفوح ريحه، ولا تخرج من بيتها ولا تحتك بالرجال إلا لحاجة. فهذا هو الإحداد شرعا. قال الله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. ومعنى يتربصن بأنفسهن: ينتظرن بأنفسهن لا يتزوجن خلال هذه المدة، ولا يفعلن في أنفسهن ما يتنافى مع الإحداد الواجب عليهن هذا. ويجوز لغير الزوجة أن تحد على قريب مات بإذن زوجها 3 أيام، لحديث أم عطية رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد المرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج فإنها تحد عليه 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب أو إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا ولا تخطيب، ولا تمتشط إلا إذا طهرت، تمس نبذة من قسط أو قسط تمس أعيد تمس نبذة من قسط أو أظفار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. في الحاشية: 1 سورة البقرة، 2 برود يمانية يعصب غزلها عصبا عصبا ويشد بعضه إلى بعض فيصير غليظا، 3 القسط بضم القاف وسكون السين، والأظفار نوعان من العود لهما رائحة طيبة، أتابع بعون الله عز وجل. دل هذا الحديث على أن المرأة لا يجوز لها أن تحد على غير زوجها فوق 3 أيام، وأنها تحد على زوجها إذا مات 4 أشهر و10، ولا فرق في ذلك بين الصغيرة والكبيرة عند أكثر الفقهاء، وقيل الإحداد واجب على المرأة البالغة دون الصغيرة. فعلى المرأة التي مات زوجها أن تحصي هذه المدة فتحسبها من بعد اليوم الذي مات فيه أو الليلة التي مات فيها، فإن مات زوجها في الليل بدأت بإحصاء المدة من اليوم الذي بعدها، وإن مات في النهار بدأت إحصاء المدة من الليلة التي تعقبه. والحكمة في تحديد هذه المدة هي أن الجنين يتخلق في بطن أمه وتنفخ فيه الروح في 120 يوما كما جاء في الحديث الصحيح، وهي 4 أشهر وأيام، وذلك لنقص الأهلة فزيدت الأيام إلى 10 احتياطا. وإحداد المرأة على زوجها فيه صيانة لحرمته ووفاء منها لصحبته وإظهار لتعففها عن الرجال وغير ذلك مما قد يلحقها إذا لم تمنع نفسها عن الزينة والترفه. وقد كتبت بحثا مستفيضا في ذلك في كتابي مقاصد التشريع الأسري في سورتي الطلاق والتحريم. سب الأموات: لا يجوز شرعا سب الأموات المسلمين ولا ذكر مساوئهم، لما روى البخاري عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، أي ذهبوا إلى ملاقات ما قدموه من خير وشر، والله وحده هو الذي يحاسبهم على ما فعلوه في الدنيا ويجازيهم عليه، والأولى ذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم. روى أبو داود والترمذي والطبراني والحاكم عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذكروا محاسن موتاكم، اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما المسلمون المجاهرون بالفسق والفجور وأصحاب البدع والمعتقدات الفاسدة فيجوز ذكر مساوئهم إذا كان فيه مصلحة تدعو إليه كالتحذير من حالهم والتنفير من أفعالهم. فقد روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ومروا بجنازة فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وكما يجوز سب المسلم المجاهر بالمعصية يجوز سب الكفار ولعنهم، لأن الله تعالى قد لعنهم في كتبه السماوية وعلى ألسنة رسله. التعزية: العزاء في اللغة الصبر، والتعزية التصبير والتسلية والمواساة بالكلام الحكيم والمواعظ البليغة، وهي مستحبة لما فيها من التعاون والتراحم والثواب العظيم. روى ابن ماجة والبيهقي بسند حسن عن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة، أي بسبب مصيبة أو في مصيبة، إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة، أو من حلل الكرامة يوم القيامة، وتحتاج إلى تحقيقه. والتعزية تكون لجميع أهل الميت صغارا وكبارا ذكورا وإناثا، ولو كانوا من أهل الذمة اليهود والنصارى، وتؤدى بأي لفظ مناسب للمقام. فالحكيم من عرف مواطن الكلام، والبليغ من يراعي مقتضى الأحوال، والطبيب الماهر هو الذي يشخص الداء أو يعرف الدواء. فالكلام الذي يقال للكبير قد لا يصح أن يقال للصغير، والمهم في التعزية أن تخفف هول المصاب وتجعله يرجع إلى الله عز وجل ويسلم أمره إليه ويحتسب أجره عليه. وقد كثرت عن الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعن السلف الصالح في التعزية كلمات جامعة يستحب للمسلم أن يحفظها، منها ما رواه أسامة بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت، فقال للرسول: ارجع إليها. قبل المتابعة في الحاشية واحد، قال الحاكم: صحيح الإسناد ويدل على صحته الحديث المتقدم وما في معناه من الأحاديث المرفوعة، وانظر تخريجه في كشف الخفاء وللعجلوني، وتابع بعون الله عز وجل. فقال للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب، أي لترفع أمرها إلى الله وتطلب أجرها منه، أو كما قال. رواه البخاري ومسلم. وعزى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رجلا في ولده فقال: يا فلان، أيما كان أحب إليك أن تمتع به عمرك ولأن تأتي غدا بابا من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟ قال: يا نبي الله، بل يسبقني إلى الجنة فيفتحها لي، هو أحب إلي. قال: فذلك لك. الحديث رواه النسائي بسند حسن، وروى الشافعي في الأم بسند فيه ضعف عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: لما توفي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وجاءت التعزية، سمعوا قائلا يقول: إن في الله عزاء من كل مصيبة، وخلفا من كل هالك، ودركا من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. والتعزية تكون قبل الدفن أو بعده وفي أي مكان، ولا يستحب الاجتماع لها، بل يعزى أهل الميت فرادى، وقد كره الاجتماع لها أو كره الاجتماع لها كثير من الفقهاء. قال الشافعي في الأم: أكره المأتم وهي الجماعة، وإن لم يكن لهم بكاء فإن ذلك يجدد الحزن ويكلف المؤنة. قال النووي: قال الشافعي وأصحابه رحمهم الله سبحانه وتعالى: يكره الجلوس للتعزية. قالوا: ويعني بالجلوس أن يجتمع أهل الميت في بيت ليقصدهم من أراد التعزية، بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم. ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها، صرح به المحاملي ونقله عن نص الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذه كراهة تنزيه إذا لم يكن معها محدث آخر، فإن ضم إليها أمر آخر من البدع المحرمة كما هو الغالب منها في العادة كان ذلك حراما من قبائح المحرمات. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. في الحاشية واحد، قال ابن منظور في لسان العرب: مادة أتم المأتم كل مجتمع من رجال أو نساء في حزن أو فرح. قال: ثم خص به اجتماع النساء للموت، وتابع بعون الله عز وجل. وذهب أحمد وكثير من علماء الأحناف إلى هذا الرأي، وذهب المتقدمون من الأحناف إلى أنه لا بأس بالجلوس في غير المسجد 3 أيام للتعزية من غير ارتكاب محظور. وما يفعله بعض الناس اليوم من الاجتماع للتعزية وإقامة السرادقات وفرش البسطة وصرف الأموال الطائلة من أجل المباهات والمفاخرة من الأمور المحدثة والبدع المنكرة التي يجب على المسلمين اجتنابها ويحرم عليهم فعلها، لا سيما إن وقع فيها ما يخالف هدي الكتاب ويناقض تعاليم السنة ويسير وفق عادات الجاهلية، فهناك التغني بالقرآن وعدم التزام آداب التلاوة وترك الإنصات والتشاغل عنه بشرب الدخان وغيره. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تجاوزه عند كثير من ذوي الأموال، فلم يكتفوا بالأيام الأولى، بل جعلوا يوم الأربعين يوم تجدد أو يوما تجدد لهذه المنكرات أو يوم تجدد لهذه المنكرات وإعادة لهذه البدع، وجعلوا ذكرى أولى بمناسبة مرور عام على الوفاة، وذكرى ثانية وثالثة، وهذا مما لا يتفق مع عقل ولا نقل. ما يقول المسلم عند نزول المصيبة؟ روى مسلم في صحيحه وأحمد عن أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبتي وأخلف له خيرا منها، أو كما قال. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته وأحسن عقباه وجعل له خلفا يرضاه. أخرجه الطبراني. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للموت فزعا، فإذا أتى أحدكم وفاة أخيه فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم اكتبه في المحسنين، واجعل كتابه في عليين، واخلف عاقبه في الآخرين، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. أخرجه الطبراني في الحاشية واحد، انظر المجموع للنووي. اثنان: اخلفه في أولاده بخير، وتابع بعون الله عز وجل. صنع الطعام لأهل الميت، ينبغي على من جاور أهل الميت أو كانت لهم به صلة أن يصنعوا لهم طعاما، فإنه قد أتاهم ما يشغلهم عن ذلك. ولا يخفى ما في صنع الطعام وتقديمه لأهل الميت من المواساة والمشاركة لهم فيما نزل بهم وحل بدارهم، فهو من التعاون الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتعاونوا على البر والتقوى. وقد روى مسلم وغيره عن عبد الله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما يشغلهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا ويكره أن يصنع أهل الميت للمعزين طعاما، أو يذبحوا شاة ويفرقوا لحمها عند القبر كما يفعل بعض الجهلة. فعن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عقر في الإسلام. رواه أحمد وأبو داود، أو كما قال. قال الخطابي: كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد الكريم، يقولون: نجازيه على فعله لأن كان يعقرها في حياته فيطعمها الأضياف، فنحن نعقرها عند قبره حتى تأكلها السباع والطير، فيكون مطعما بعد مماته كما كان مطعما في حياته. أقول: يسمى ما يذبح للميت عند موته عقيرة في بعض البلدان إلى الآن. وروى أحمد عن جابر بن عبد الله البجلي قال: كنا نعد اجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام بعد دفنه من النياحة، زيارة المقابر وآدابها، زيارة المقابر وآدابها. زيارة المقابر جائزة، وقيل بل هي مستحبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. رواه أحمد ومسلم، وفي رواية لابن ماجة: ألا فزوروها فإنها تزهد في الدنيا أو تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة، أو كما قال في الحاشية: واحد، نيل الأوطار للشوكاني. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.